بمزيد من السرور أتطلع إلى لقائي هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعي نتعلم معا أنت وأنا إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر التكوين، ورجائي أن تجعل هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة أن تجعله عادة لك لدوام الفائدة. مرة ثانية أرحب بك معي فيه. رأينا في المرة الماضية يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويتخلص من كل الأصنام والأوثان في عائلته. بنى يعقوب مذبحا للرب، ثم تذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها يعقوب عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. ثم نقرأ عنه أنه نصب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. أرجو مستمعي أن تكون قد وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا. نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 35 من التكوين. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد 16 وحتى 22 من هذا الأصحاح.
ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت رحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واتجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل.
كان لرحيل ابن وهو يوسف، والآن تنجب بنيامين. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. كانت السرقة التي اقترفتها رحيل إهانة لله، ولربما كان موتها تأديبا ليس لها فقط بل ليعقوب أيضا. الصورة التي تمت فيها الأمور محزنة، لكنها جميلة في الوقت ذاته. بسبب عسر ولادتها أرادت رحيل أن تدعو ابنها بن أوني، أي ابن حزني. ولكن حين نظر إليه يعقوب قال: لقد فقدت حبيبتي رحيل، وهذا الطفل يشبهها، لذا سأسميه بنيامين، أي ابن قوتي. كان يعقوب منحازا نحو أبناء رحيل بلا شك. بالرغم من كل ما أظهره يعقوب من أعمال جسدية في فدان أرام، إلا أن حبه لرحيل كان أجمل شيء هناك. كان يحبها جدا بدون شك، وقد كرس نفسه لعمل أي شيء من أجلها، كالسماح لها بإبقاء الأصنام التي أحضرتها من بيت أبيها. لا أظن أن ليئة كانت ستنجو بفعلتها لو كانت هي التي أخذت الأصنام. كان يفضل رحيل على كل شيء، وموتها بالنسبة له يعني كارثة عظيمة. أما الأولاد العشرة فلم يكونوا مصدر فرح لأبيهم، وكأن الله كان يذكره كل لحظة من حياته أن الزواج بامرأتين أمر مرفوض، لم يكن يحتاج إلى كل هذا. ومع ذلك فإن الله يستخدم كل الظروف لمجد اسمه، كما يفعل في حياتي وحياتك يا أخي. وأحب يعقوب يوسف وبنيامين أكثر من باقي أبنائه، وهذا ولد الغيرة في قلوب الأبناء الآخرين. ما كان يجب عليه أن يمارس المحاباة مع يوسف، لسيما وأنه قاس منها في بيته؟ أما عن بنيامين فلم يسمه ابن أوني أو ابن حزني، بل بنيامين ابن قوتي، عصاه ومرتكزه الذي سيستند عليه في شيخوخته. من المهم أن نعرف هذا لأنه سيساعدنا في فهم الحزن الذي سيمر به يعقوب فيما بعد. كل ذلك أساسه في خطية يعقوب. الله لا يوافق على الخطأ في حياتنا أبدا يا صديقي. قد نظن أننا نستطيع أن نفلت منه، ولكن هيهات. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، واليوم قبر رحيل مكان مشهور في أرض فلسطين، وقد كان موجودا عندما كتب موسى السفر، وهو موجود حتى يومنا هذا. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل. لقد كانت دينا مصدر حزن عظيم ليعقوب، لكن هنا يصادفه مصدر حزن أعظم، غير أننا لا نقرأ أن كلمة واحدة خرجت من شفتي يعقوب، ذلك أن حزنه كان ثقيلا، لكن قلبه ينطوي على مرارة ظلت تلازمه حتى التف به أولاده عند موته لينبئهم بما يصيبهم في آخر الأيام، كما سنرى في الإصحاح 49. صحيح أن إهانة رأوبين لأبيه قد غفرت، لكنه أضاع البكورية ولم تعد له بعد الأسبقية. من العدد 23 وحتى 26 نجد قائمة بأسماء أبناء يعقوب من زوجاته. يوسف وبنيامين هما اللذان تميزا عن الباقي، والآخرون لم يكونوا كما يجب، وهذا يؤكد عدم رضا الله من تعدد الزيجات. وعائلة يعقوب تصور لنا هذا جيدا، حتى ولو كان للابان يد، لكن يعقوب مضى قدما في الأمر. أقرأ لك الآن العدد 29 مستمعي. فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه. أعتقد أن موت أبيهم هو المناسبة الوحيدة التي جمعت عيسو ويعقوب بعد عودة يعقوب. وفي الواقع لم يتم موت إسحاق تاريخيا إلا بعد أن بيع يوسف في مصر وجلس ثانيا على عرشها، غير أن الروح القدس شاء أن يدون حادث الدفن في ممرة لأنه كان سببا في اجتماع عيسو ويعقوب.
هل لاحظت مستمعي أن فكرة الموت غالبة في هذا الأصحاح؟ موت دبورة خادمة رفقة، وفي هذا تلميح إلى موت رفقة نفسها، ثم هناك موت المحبوبة رحيل، وأخيرا موت إسحاق. ننتقل الآن إلى الأصحاح 36 الذي يتعامل مع عائلة عيسو الذي صار أبا للأدوميين. بالرغم من كون القصة غير مثيرة، إلا أنها تشكل دراسة رائعة للأسماء والأصول.
وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت إيلون الحثي وأهوليباما بنت عنا بنت سبعون الحوي وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت.
تستقر عائلة عيسو في أدوم التي تقع جنوب شرق البحر الميت، وهي منطقة جبلية وعاصمتها البتراء، المدينة الوردية المنحوتة في الصخر، والتي تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. والنبوات الموجودة في إشعياء وإرميا وحزقيال وعبديا قد تمت بشكل رائع. إذن أمة أدوم أتت من عيسو، وبالمناسبة فإن عيسو وأدوم هما كلمتان لنفس المعنى أحمر. كان عيسو ذلك الرجل الجذاب ذا الجسم الممتلئ بالعضلات والرياضي، ولكنه كان جسديا يهتم بأمور الجسد وأمور هذا العالم. قد يتباحث أحدهم حول سبب اختيار الله ليعقوب بدلا من عيسو، فقد كان عيسو جذابا من الظاهر، ولكن الله لا يحكم على القشرة الخارجية بل على القلب. والذي يكشف حقيقة عيسو نبوة عبديا التي تحكي عن الأدوميين أبناء عيسو. اسمع: تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده القائل في قلبه من يحدرني إلى الأرض. إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب. كبرياء قلبهم كان إعلانا عن استقلالهم وعن نفس تقول بأنها تستطيع العيش بدون الله ولا تحتاج الله. هذا هو عيسو. في السفر الأخير من العهد القديم ملاخي يقول الله: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لم يقل الله ذلك إلا بعد 1000 سنة من الزمن الذي عاش فيه هذان الرجلان، ولكن الله كان يعرف قلب عيسو منذ البداية، والتاريخ شاهد على ذلك.
لن نطيل الحديث في هذا الأصحاح، سنقرأ بعض الآيات ثم أتناولها بالتعليق البسيط. نقرأ الآن الأعداد 3 ثم من 6 وحتى 8.
ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكن معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم.
مرة أخرى نجد أن عيسو هو أدوم. تذكر مستمعي أن عيسو كان قد تزوج من امرأتين كنعانيتين ومن إسماعيلية، كما لابد وأنك تذكر نفس المشكلة التي صادفت إبراهيم ولوط، لم تكن لديهما أرض كافية للرعي. انفصل الأخوان ويترك عيسو أرض الموعد، يذهب من أرض سعير في كنعان ويرجع إلى فدان أرام إلى جبل سعير الذي وصفته قبل ذلك. وفي هذا تتميم لنبوة إسحاق ولو في جزء منها، أن عيسو يترك كنعان إلى سعير وهناك يعيش نسله بسيوفهم. كما نلاحظ أن نصيب يعقوب هو أرض كنعان بالمفارقة مع أخيه عيسو، إذ يطلعنا الإصحاح التالي في مطلعه: وسكن عيسو في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. يقول 12 من الإصحاح 36: وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. هذه بداية العماليق. عبر القرون تفرعت هذه القبائل إلى عدة اتجاهات، والعديد منها ذهب إلى شمال إفريقيا. معظم القبائل العربية انحدرت من إبراهيم عن طريق أبناء هاجر وقطورة زوجتي إبراهيم، وطبعا تم التزاوج بين القبائل المختلفة. أقرأ 15: هؤلاء أمراء بني عيسو، بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمان وأمير أمار وأمير صفو وأمير قناز. من أين جاءوا هؤلاء الأمراء والنبلاء؟ لقد أخذوا هذه الألقاب وتاجروا بها، وقد بدأ موضوع النبلاء من عائلة عيسو، فقد كانوا جميعا شعبا كبيرا عظيما، كانوا أمراء وكانوا ملوكا، ملكوا حتى قبل أن يقوم ملك من الشعب القديم، كما نقرأ في العدد 31، وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما ملك ملك لبني إسرائيل. الحصول على ملك لم يكن أبدا في مخطط الله لشعبه، ولكن كان هذا أسلوب حياة أدوم. لو كنت من أفراد هذه العائلة مستمعي لاحتجت إلى لقب حتما، والشعب القديم بالرغم من معارضة الله طلب من صموئيل ملكا مثل باقي الأمم، ولكن يا صديقي تأكد أنه ما ليس من الله يفرخ ويزهر بسرعة خاطفة، أما ما هو بحسب الله فإنه يتدرج في النمو ولو ببطء، ولكن في آخر الأمر يزهر ويثمر ويدوم ثمره إلى الأبد.
نقرأ الآن من العدد 40 وحتى 43 من الفصل 36.
وهذه أسماء أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم: أمير تمناع، وأمير علوة، وأمير يتيت، وأمير أهل بامة، وأمير إيلة، وأمير فينون، وأمير قناز، وأمير تيمان، وأمير مبصار، وأمير مجد إيل، وأمير عيرام. هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم.
هذا هو تاريخ النسل المرفوض، وفي هذه الخاتمة نجد تلخيصا للنبلاء والأمراء الذين انحدروا من نسل عيسو. يمكننا أن نتخيل حياتهم المليئة بالتحيات المنمقة والانحناءات والألقاب. إنه إصحاح مهم للذي يريد أن يعمل دراسة في علم أصول الإنسان. إصحاح كهذا يعطي تاريخا للعائلات الأرضية. صديقي المستمع، إن الله يتعامل معك اليوم كما تعامل مع يعقوب في حياته في القديم. هل تعلم أن لديه خطة رائعة لحياتك؟ ولكن قبل أن تعرف هذه الخطة عليك أن تسلم حياتك له بالكامل. لا يمكنك أن تعرف الله شخصيا بينما تقود سفينة حياتك بنفسك. عليك أن تفسح له المجال ليستلم زمام القيادة. عليك أن تأتي إليه بالإيمان معترفا بخطائك وعجزك، ولن تجد لديه إلا ما يسرك ويثري حياتك. ستجد عنده الحياة الأبدية، وسيعلن لك الخطة الرائعة التي وضعها لحياتك. أما في البعد عنه فإنك لن ترى سوى الفقر والجوع والضياع والموت.
أناشدك أخي وصديقي أن تأتي إلى المسيح حالا بالإيمان، وصدقني لن تندم أبداً.